آله أئمة الدين وعجل فرجه. صحيحة زيد الشحام التي مرت بنا أنها صحيحة أعلائية تبين أن هذا البحث تولي ليس خاص بدول الجور ودول الوضعية وكذا كذا، لا، بل هذا البحث عام في أي مسؤولية عامة اجتماعية وإن لم تكن بكيان الدولة. نقطة جدا مهمة، هذا الأخذ والعطاء والتجاذب بين الأعلام والقيود غير خاص بمن تولى ولاية في الدول الرسمية، بل عام لأي مؤسسة عامة اجتماعية. افرض العشيرة، رئيس عشيرة، الكلام افترض مؤسسة مالية ضخمة، رحمة الله عليه، مرارا ذكرنا هذا مبنى الشيخ محمد علي العراقي عند أنه كل ما تتسع الثروة تأخذ طابع السلطة العامة، ما تبقى فقط كأنما ملك خاص، ثروة خاصة وخصوصيات قطاع خاص، نظرة جدا قانونية حقوقية سياسية ثاقبة للشيخ محمد علي العراقي رحمة الله عليه، جدا مهم. من ثم على ضوء هذا البيان فداك ما ينفي أوانها، حتى الآن ما كذا، فكيف بأوانها؟ منطقة ضخمة من 7 قرى 7 قلاع، الآن منطقة هي، فكيف بذاك الوقت اللي هي المصدر الأول الرافد لدولة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كيف يجعل لفاطمة سلام الله عليها الحل والعقد لها؟ شو واضح، هذا مو قطاع خاص، قطاع عام. من ثم السقيفة أول ما بدأت مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ومع فاطمة، مع مين؟ ما هو معروف، ومع فاطمة وضعت يدها على فدك. قال لماذا؟ واضح الشأن، هذا الشأن مرتبط بالشأن العام. إذا بقي في يد فاطمة، فاطمة ولية أمر. هذا نفس النكتة اللي يقولها الشيخ محمد علي، على كل نفس النكتة التي تقولها الآن صحيحة زيج. من تولى أمرا من أمور الناس، مو مع هذا البحث إذن الذي يثيره الإعلام غير خاص. يعني من تتعدى المؤسسة إلى الشؤون عمومية وما شابه لك، تخرج عن كونها قطاع خاص، تدخل في طبقات القطاع العام، والقطاع العام طبقات لا ينحصر بالدولة الرسمية. من ثم حتى السيرة العلنية لأئمة أهل البيت الذين لم يتقلدوا دولة رسمية سياسية، افترض مثل إمام زين العابدين والباقر والصادق والكاظم والرضا، الرضا لا يعني شيء ما، حتى الرضا في جوانب الأخرى أو الجواد أو الهادي أو الحسن العسكري، كلهم كانوا يمارسون دول قطاع عام. لما؟ أنهم زعماء لطوائف إسلامية، هو هذا شأن عام، قطاع عام، هذا ليس قطاع خاص، قطاع العام طبقات. ممارستهم صلوات الله عليهم حتى في العلن للشؤون العامة ولو في ضمن فئات من المسلمين هم أتباعهم أو غير أتباعهم، هو نفسها هي دولة، نوع دولة، نوع من الولاية العامة يمارسون. نعم، ترخيص أئمة أهل البيت للفقهاء أن يزاولوا السلطة التشريع الفتوى هي نوع من الدولة الاجتماعية، نوع من الولاية، وبالتالي قطاع عام وليس قطاع خاص، قضاء قطاع عام ولو ضمن شرائح من المجتمع، القضاء أو حتى التنفيذ الأمور الحسبية وغير الحسبية. إذن ما أن يتعدى يتوسع، عنده طبعا نظرية هو مفصلة الشيخ الله يرحمه، اسمها حاجة تعرضنا لها عدة مرات ويستفيد منها ثمرات عديدة. المهم فيكون قطاع عام وليس قطاع خاص. بل الآن في عرف الدول الشركات الضخمة هي دول تأثر على القرار، على القرار الدولي، تأثر على الدول السياسية، تؤثر على المجرة. هنا هذه الرواية أيضا الصحيحة العلائية تبين بوضوح أن البحث في تولي ولاية عامة ما سواء غير شرعية غير مخصوص بالدولة الرسمية، كل أمر عام يشمل هذا البحث، وهذا بيان انصافا قانوني حقوقي متطور في الروايات قبل 1400 سنة. من تولى أمرا من أمور الناس، من ثم مثلا في الأوقاف العامة يعتبروها الفقهاء ليس قطاع خاص، وقف خاص يحتاج إذن الحاكم الشرعي كذا مثلا من القبيل ولا مجرد. طبعا ما منحصر بالأعلم أبدا ولا كذا، في تسالم علماء الشيعة الجعل لكل مجتهد لكل فقيه كذا. هذا إذا لم يكن له متولي خاصة، أما إذا الواقف جعل له متولي خاص ما ليس له أن يدخل على الخط الولاية الخاصة أو التنسيق معه، لأنه يلغي ولاية المتولي الخاص ولو كان الوقف عاما إذا كان الواقف قد نصب المتولي. غاية الأمر التولي. لذا احنا نبني في ولاية الأرحام غير الأب والجد، جعل الولاية للحاكم الشرعي حصرا في عندي تأمل فيها وفاقا لبعض القدماء، بل لا بد من التوفيق أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، ومن والحاكم الصحيح هو التوفيق، لأنه يتفرد الحاكم الشرعي عام لنا من الناس ما كذا. الأم هيك مالها شنو مالها يا شو قصة سماء، وهي هي الدجاجة صايرة ترعى فريخاتها منو تخليها هيك بوش شنو بوش ما تتفرد. نعم نسق ويا الجهة القانونية الشرعية بحث آخر، لأنه أو الأخ أو كذا أو بقية الأرحام جمع بين قواعد الولاية في القطاع الخاص والقطاع العام. دي النكات مهمة وحيلتفت لها. المهم متن الرواية هكذا: من تولى أمرا من أمور الناس، أمرا من أمور الناس، هذا البحث عام. ونفس لاحظ حتى ارتكاز صاحب الوسائل أدرج هذه الرواية في بحث تولي ولاية الجو، يعني ما يدل على أنه أنواع الولايات أنواع السلطات. الآن نفس صاحب العصر والزمان في حين خفاء الشديد 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 قاعد يمارس السلطة. ممارسة السلطة لا تتوقف على الإعلان ولا على أنك أنت قاعد تمارس قدرة ونفوذ في القطاع العام، سواء البشري كما هو يزاول صلوات عجل الله تعالى فرجه، أو في المستوى الإسلامي أو المستوى المسلمين أو المستوى المؤمنين التصدي. وإلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمير المؤمنين والإمام الحسن والإمام الحسين بقية الأئمة في عصر حضورهم وظهورهم هم ما كانوا جغرافيا متواجدين فين؟ في كل مدينة مدينة، وما كانوا يلتقون مع كل فئات الشعب، بالتالي هي قضية أنه أرى بعيني وإلا فلا شيء، حتى ما ترى بعينك. بالتالي هذه منظومة الإدارة موجودة بآليات مختلفة. إذن لما لنا نفوذ مرئي أو غير مرئي؟ يعني ما مرئي هو مرئي مرئي يعني، بس مقصود غير مرئي يعني غير ملتفت إليه. وإلا أجهزة الخفية للدول العظمى هي الأول والآخر في تلك الأنظمة، لكنها غير معروفة لأنها غير موجودة. مرئية بمعنى مرئية بس ما تعرفها، بل حتى أركان تلك الأنظمة ما يعرفونها مثلا، بس هي موجودة وتمارس دورها كقطاع عام. وبالفعل في الحكومة والحاكمية كمفردة سياسية حقوقية قانونية أبدا غير متوقفة على التواجد الفيزيائي، واحد اثنين، أو تواجد فيزيائي لكن المعروف تعرفه أو ما تعرفه، شو ربطه؟ وهذا يدل على إعجاز مفهوم عقيدة الغيبة عند مذهب أهل البيت منذ الغيبة الصغرى والكبرى إلى الآن، أنه إمامة إدارة بالفعل مو معلقة مو مجمدة من دون أن تعرف أنت اللي تعرفه. ثم ماذا؟ دي الإدارة والسيطرة والسلطة لا تتوقف على معرفة الرعية، التفات الرعية. بالعكس من أقوى الإدارات تأثيرا تلك التي مثل كان الطبيب يعالج المريض بحيث المريض أصلا ما يشعر، ما يشعر الطبيب كيف عالجه بشكل واضح، ممكن يعالجه. إذن من تولى أمرا من أمور الناس فعدل وفتح بابه، فهنا تولى في العلن في العلانية، هنا يبين الإمام آليات لا بد منها، وذكرها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في عهدي لمالك الأشتهار. يجب أن تكون قنوات مفتوحة بين القاعدة الجمهور الرعية و المدير العام أو الرئيس أو القائد أو المجر، أنت قاعد تتصرف فيما هو شؤون راجع لهم، كيف تغلق آليات التواصل أو الانفتاح؟ سأل أن ذكرت بعض الأمثلة، هذه مثال، بس المهم الآليات. يجب أن يكون هناك قناة انفتاح وتواصل بين الوالي في أي رتبة من الأمور العامة، محافظ، مدري عضو كذا، يجب أن يكون تواصل بينه وبين قاعدة القاعدة الشعبية أو قاعدة الجمهور أو قاعدة المؤمنين أو قاعدة المسلمين. معروف عند المراجع أن كانت توصيات تأتي لجملة من المراجع السابقين رحمة الله عليهم أنه انفتحوا على الناس، تغلقوا خوف مسؤولية، هي لازم ينفتحون يتواصلون. هذا نفس التعبير، شوف فعدل وفتح بابه، أول عدل يجب أن يكون أن تدبير أمور نظمة، وفتح بابه ورفع ستره ونظر في أمور الناس، يجب أن يكون هناك متابعة. هذه شيء كلها قواعد أسس الإدارة، عدل، نظر في أمور الناس، فتح بابه، رفع المتابعة، البرمجة، التخطيط، المجر، المراقبة، كلها نظرة نوع من المراقبة والمراقبة. كان إذا أتى بهذا كان حقا على الله عز وجل أن يؤمن روعته يوم القيامة ويدخل الجنة، لأن الخلق عيال الله، أنت حملت مسؤولية للعيال يجب أن تقوم بها. فهذا بيان عام إذن، وهذا البيان هم يبين بأن تولي الولاية في أي نظام وضعي شرعيتك أن تتأخذها من الله عز وجل. أنت الآمر الأصلي لك من هو؟ الله، هو الشرع، هو الدين. النظام الوضعي آلية، بيئة من البيئات، المهم أن تراعي ضوابط الدينية الشرعية كذا الإلهية التي عليك. ضمن آلية الذكر في سؤال وجهه جملة من المؤمنين تخصص المحاماة، ربما عسى على كل 25 سنة قبل أقل الله أعلم، إن كيف إحنا مع هالقوانين الوضعية كذا. فكنت أذكر لهم هذا المطلب، أن لو يصير درخ إلى كتاب المعاملات في الشرائع كان نموذج، ها، ودرخ للقانون الوضعي عندكم، تضلع تبحر وتضلع وتبحر للقانون الشرعي، المحامي والقانون حتى القضاة، جملة من القضاة بعد من المؤمنين، كيف أنه هذا هؤلاء القضاة والمحامين بإمكانهم بذكائهم بتبحرهم في كلا الجانبين أن يسلكوا الآليات المشتركة المعترف بها من كلا الطرفين، فبالتالي يكون ما يأتون بكل شرعي، بس يريد تضلع يريد تبحر. الشيخ جعفر كاشف الغطاء تلميذ مكاتب عنه، إنه لماذا سبقت أنت شيخ جعفر كاشف الغطاء في الفقه زملائك المراجع، زملائهم كلهم جحاجيح وكلهم أسود وفحول، قال كررت الشرائع 300 مرة، مو 30 مو 3 300، والعهد على تلميذه حفيده الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء ذاكر هذا المطلب، أنه بروز شيخ جعفر عنتريته من الحيتان الكبار في الفقه لتكراره الشرائع 300 مرة. بغض النظر الآن عن ده النموذج ده المثال، يعني درخ الأمر يخليك تتضلع، لما يصير تتضلع تقدر توازن بين المسار الشرعي والمسار الوضعي، عدة نوافذ عدة طرق متوافقة يقف عليها الإنسان، بس بشرط أن يكون متضلعا متبحرا في كلا الجانبين. ممكن سمون بابل معاني أخرى، كبار المحامين عندنا في البلد كانوا يبتلون، مو يبتلون يعني يسترزقون في قضايا افترض عقارات ضخمة مع أطراف كذا من الحكام وكذا، شلون تخليص هذه الأراضي للمؤمنين وكذا، خب يعطوني المواد القانونية أتفكر فيها أتفكر فيها، فيها دروب كثيرة مع أنهم محامين دوليين، لكن يعني بمعنى ماذا أريد أقول؟ أريد أقول بأن الإنسان عندما يشوف منظومة قانونية ولو وضعية بإمكان التوفيق بين نوافذها وآلياتها والمسير الشرعي، ما تستعصي، بس بشرط الإلمام والتبحر في كلا الجانبين، هذه نقطة مهمة. مثل الآن مثال آخر، هذا قضاة المدنيين والمحامين، ذكرنا هذا المثال وهذا مهم جدا، دي نوع من العلاجات، ما نقول موضوعية محضة، شوفها موضوعية، لا، علاجات موضوعية ترجع إلى الشبه الحكمية، يعني الموضوعات المستنبطة، إذا ألم بها الإنسان يستطيع أن يوفق. مثال آخر محل ابتلاء، افترض النزاعات العشائرية والسواني، أو كل هذا مو جائز، يا ليش؟ مثل الفضلاء، لأن هذا مخالف للقانون الشرعي، ده مخالف صحيح، بس يمكن التفكير، أنا ما أقول كل قضية العشائر يمكن تخريجها شرعا، ما أريد أقول، لكن ممكن يا أخوان، مثلا من باب المثال، هذه القبيلة اعتدي عليها من ذاك، لهم حق الشكاية التأديب التعزير، لهم حق استحقاق المطالبة تعزير الطرف الآخر. وتعزيز في القانون الوضعي صعب وكذا ويجر عرم، بالتالي نوع من التأديب مقابل تنازلهم يأخذون معه صلح، يعني هذا يمكن ما أريد أخرج كل الأمور، ها، ولو بدرجة إجحاف ما أريد أقوله، بس ترى في كثير من الآليات قابلة للتصوير، مو نحكم فقط بالحكم الأول، وهذا هو حكم أول، يا ما تتذكرون ما تذكرون أدنى حكم أولي موضوع أولي، عندنا حكم أولي موضوع ثانوي، عندنا حكم ثانوي موضوع أولي، عندنا حكم ثانوي موضوع ثانوي، أربعة أقسام. المتضلع في البحث العلمي لأقل أقسام الثلاثة الأولى أو الاثنين يمكن يجري منافذ متغيرة وبدون ما يخالف. ذاك الفقيه من جمهور العامة اسمه محمد، اسمه ابن المنكدر، هو ابن المنكدر معاصر الإمام الباقر عليه السلام، فيقول الإمام الباقر هاي الحيلة اللي تقولها يا أبا جعفر لأتباعك وكذا فرار من الحرام الربا فرار. قال ونعم الفرار من الحرام إلى الحلال. كثير من بيانات الأئمة أهل البيت ترى مو هي فتوى تشريعية ابتدائية، عبارة عن معالجات قانونية أبداها الأئمة، الفقهاء ما يلتفتون له، المعصوم يلتفت له. فالتضلع والتبحر في منظومة القانون الوضعي والقانون الشرعي بإمكان إرساء، هذه نكتة مهمة في منهجة الفقه يا أخوان، وفي تربية المجتمع هم مهمة، وفي التصدي لأمور العامة، هي مثال ثاني ومهم محلته. مثال ذكرناه مرارا في بحث التفسير وهم بحث الفقه، الجهاد، ما هو تفسير الجهاد الابتدائي في مذهب أهل البيت في قبال مذهب السقيفة داعش وكذا فلان وطالبان وقاعدة، ما هو تفسير نفس القانون الدولي الآن موجود في منظمة الأمم المتحدة، أن منظمة الأمم المتحدة والأسرة الدولية ترى على عاتقها إغاثة أي شعب مضطهد من الشعوب في العالم. صحيح، هو هذه الفكرة، ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله ومن المستضعف، هو نفس الفكرة. وحتى بينا للأخوان في بحث التفسير، وهذه نكتة جدا مهمة في باب الجهاد، أن القتال ليس معنى القتل، القتال المأمور به في باب الجهاد ليس القتل والذبح، القتال يعني استخدام القوى العسكرية لردع وإرعاب المعتدين، مو بالضرورة آخر الكي، آخر الدواء الكي، لأنك تستخدم كما فهمته السقيفة أو غيره مذهب أهل البيت شيء آخر، ذكرنا هذا في عدالة الصحابة إلى حد ما. فمقصود فهم القوانين المعهودة الشرعية بلغات مختلفة مع القانون الوضعي يا أخوان ضرورة عصرية لإحياء الدين، ضرورة عصرية، وإلا إحنا نجمد الدين ونميت الدين لا سمح الله، ونجعل حتى من الكبار في الوسط الخاص إذا لم يلتفتوا قد يصير عنده نوع من التلكؤ انهزام لا شمعة أو مثلا من شابه ذلك. هذه الخطوة بجديرة بأن نحافظ على ثوابت الدين ونترجمها إلى الوسط الاجتماعي في أبواب عديدة بلغة عصرية، وما حرفنا ولا غيرنا ولا كذا، بالعكس ارتكازات عقلائية عقلية يفهموها نترجم ده القانون الشرعي لهم بهذا الاتجاه. هذه نقاط على كل مرتبطة بالمناهج الفقهية أو مناهج الصناعية في العلوم الدينية ضروري واحد يلتفت لها. الرواية التي لاحقة، إذن لا نأخذ المسألة التقليدية بجمود قوالب ألفاظ، يجب أن نحييها بفهم عصري بلغة عصرية بمقارنة عصرية، ونلتفت إلى مدى منظومتها وعروقها وجذورها الممتدة الضاربة في مساحات كثيرة في الحياة المعاصرة أو في الأبواب الفقهية، دي جدا مهم. وهذا هو معنى المستحدثات، هذا هو معنى المستحدثات وأبواب المستحدثات وصعوبتها وتعقدها، وهذا هو معنى أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها، هو هذا معنى أن أنت لابد تقارن بين المستحدث والتقليد الأصيل. كيف هو؟ كيف التناغم؟ تراجمة وحي الله. أحد أدوار الأئمة، ما أقول الفقهاء والعلماء بديل عن أئمة البيت، لكن في طول بمقدار محدود بشري بحسب قدراتهم. ترجمة الوحي الإلهي مهم، متبقي على ما هو عليه أنعم وأكرم. الآن جانب هذا آخر لا بأس، توصية علمية صناعية، أنه إذا لم نأنس بلغة اللغة التقليدية القديمة للفقه، أيضا هذا سوف يكون عازل حاجب بيننا وبين تراث فقه علماء الشيعة 10 قرون. أنا متعود على لغة المنهاج الصالحين، متعود على لغة العروة، جيب لي شرائع لا شوية مغلقة عندي، جيب لي جواهر مغلقة أتعقد. إذا أقرأ شواهر يا أخي لازم تدرب نفسك تقرأ الجواهر، درب نفسك تقرأ كاشف اللتان، درب نفسك تقرأ المبسوط للشيخ الطوسي، النهاية الكذا. أنا شخصيا سعى لكن مو من باب أعوذ بالله كذا، لكن فقط أجيب تجربة مرت بي. الصلاة كاملة عند ميزة هاشم العمري 8-9 سنين أخذ، وميزة هاشم العمري درس الصلاة عند الكمباني وعند عفوا عند غضياء وعند النائين وعند شيخ الكريم الحالي، وكنا نطير في النكات العلمية اللي يقولها، وتلاميذ غضياء وتلاميذ النائين وتلاميذ المبرزين. درست أيضا الخلل في الصلاة عند السيد محمد الروحاني بقوة وعمق وصنع، درست الخلل عند السيد العلامة الفاني شيئا من عند ميزة جواد التبريزي في أواخر تدوينه لمنهاج الصالحين كناوية. يعني كررت بحث الصلاة والخلل كثير. أخيرا استجد عندي كتاب قاعد أسعى فيه إن شاء الله أوفق، أسرار الصلاة، هناك شوي شوي توجهت إلى ركن مذكور في الصلاة موجود عند القدماء، عند الصدوق والمفيد والطوسي والمرتضى وابن إدريس، مغيب عند الشرائع وما بعده. في الرواية موجود، وهذا حلال مشاكل لكثير من خلل الصلاة. شوف عدم مطالستنا إلى الروايات وإلى كلمات القدماء تحجب عنا كثير من الحقائق المهمة جدا. هذا أقصد اللغة العصرية مطلوبة، اللغة التقليدية مطلوبة منا يا أخوان. أحد أساتذتنا ما أريد أجيب اسمه رحمة الله عليه ليس إساءة وكذا، كان يدرس القضاء، مرة أو مرتين في القضاء تعرض إلى كلام صاحب الجواهر، قال حفر الجبل برموش العين أهون من تفسير عبارة صاحب، يعني يقول سببه شنو، مع أنه ذو عارضة فقهية وذوق فقهي وكذا كذا، بس لأن المطالسة لكتب القدماء ما تصير، شوف هذا معناه علم الأعلام. فالمقصود توازن بين الجانبين، هذا مهم في المنهج الدراسي والصناعة العلمية. وهذا ما وهذه الأمور ما تعرف مجاملة، إما واحد يتضلع أو يضعف شاء مع بعض. نفس أتصفح الكتب القدماء، أعرف لغتهم، أتصفح الروايات، يعني هيكلة الصناعة في مضامين الروايات تختلف كثيرا ما عن الاستنباطات، يجب الالتفات إليها. الرواية اللاحقة، يعني الرواية لا بأس بها فقط في السند محمد بن يحيى العطار شيخ الكليني عمن ذكر عن علي بن أصباط. لما يقول عمن ذكر يعني الكليني نسى، يعني الكليني ينقل عن من؟ عن أستاذ محمد بن يحيى. عمن ذكره، من الذي يقول عمن ذكره؟ كليني قاعد يقول إن محمد بن يحيى عمن ذكره، فمحمد بن يحيى ذكره، بس اللي ورع وتقوى الكليني لا يذكر اسم نسيه، أو ربما بعض الرواة اللي عليهم حملة شديدة ونفس الكليني مو مقتنع بالحملة الشديدة ضدهم، تجنبا للتشنيع عليه ما يجيب اسم ذاك الراوي، هذه موجودة في كتب المحدثين. المهم عمن ذكره عن علي بن أصباط عن إبراهيم بن أبي محمود، كلهم دلين ثقات أجلاء، عن علي بن يقطين قال قلت لأبي الحسن عليه السلام: ما تقول في أعمال هؤلاء؟ قال: إن كنت لابد فاعلا فاتقي أموال الشيعة. كان في البداية كان ضغط على علي بن يقطين، مو أمر من الإمام الكاظم، لكن سبحان الله بقاء الإمام الكاظم حرم عليه الخروج، ابقى. ما تقول في أعمال هؤلاء؟ قال: إن كنت لابد فاعلا فاتقي أموال الشيعة، أموال المؤمنين. هذا التقييد فهم منه الفقهاء جملة من البحوث سأذكرها لكم فيما بعد. ودي الرواية يعني كالصحيحة كالمعتبرة، إن عمن ذكر إرسال خفيف، وهي مو إرسال حقيقي إنما عدم إفصاح. قال: فأخبرني علي أنه كان يجبيها من الشيعة علانية ويردها عليهم في السير. شوف هني فرق سلام الله عليه بين المؤمنين وغير المؤمنين. السيد الخوي في نهاية المطاف في هذا البحث، والشيخ الأنصاري وكثير من الأعلام، فرقوا بين أحكام المؤمنين وغير المؤمنين في جملة من الأحكام. نعم، الرواية اللاحقة رواية زياد ابن أبي سلمة، يعني السند لا بأس بي مات، وين كان فيه. من هو زياد ابن أبي سلمة؟ مشترك لا مو مشترك، مرة أتذكر تابعت هذا بحث مفصل زياد بن أبي سلمة. المهم أيضا في السند الحسين بن الحسن الحسين الأسود، هذا ظهرا من مشايخ الكليني، إذا بني على عموم وثاقة مشايخ الكليني فبها. عن زياد بن أبي سلمة: محمد بن خالد صالح بن أبي محمد ثقة، محمد بن خالد ثقة الوالد البرقي. عن زياد بن أبي سلمة قال: دخلت على أبي الحسن موسى عليه السلام فقال لي: يا زياد، إنك لتعمل عمل السلطان. قلت: أجل، يعني إذن هو عنده ولاية تولي مديرية. فقال لي: يا زياد، قال قلت: أجل. قال لي: ولما؟ قلت: أنا رجل لي مروءة وعلي عيال وليس وراء ظهري شيء. فقال لي: يا زياد، لئن أسقط من حالق فتقطع قطع قطع أحب إلي من أتولى لأحد منهم عملا أو أطع بساط رجل منهم، إلا لماذا؟ قلت: لا أدري. قال: إلا لتفريج كربة عن مؤمن. نقيدنا مؤمنا خصوص المؤمن. للأسف هذا الشرط المتواتر في بيانات أهل البيت والفتاوى مغيب في ثقافة المؤمنين تماما. إلا لتفريج كربة عن مؤمن أو فك أسره أو قضاء دينه. يا زياد، إن أهون ما يصنع الله جل وعز بمن تولى لهم عملا أن يضرب عليه صرادق من نار يوم القيامة، أي من عندي يوم القيامة، إلى أن يفرغ من حساب الخلائق. هذا أدنى العذاب. يعني أصل الدخول في نظام الغير هكذا جزاء، إلا أن توظف نفسك لمشروع المؤمنين، وأعظم منا الإيمان. بقية وين واصل إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى الطاهرين.